يبحث كذلك في كتب خاصة به. والفقه في اللغة هو بمعنى الفهم. قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفهم قولي. وهو مطلق هنا، يشمل عموم الفهم، سواء ما كان منه فهما عاما أو فهما خاصا يكون به الإدراك الخاص. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ونلحظ أننا قلنا في الاصطلاح، لأن التعريف إما أن يكون شرعيا أي من جهة الشارع والوحي، وهذا أكمل وأتم أنواع التعريف، فهو يكون مضطردا منعكسا أي جامعا أو مانعا جامعا، كتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، جامع مانع مضطرد منعكس، فتدخل كل أفراد المعرف في التعريف، ولا يدخل شيء من غير المعرف في التعريف. ثم هنا التعريف الاصطلاحي أي ما اصطلح عليه العلماء، وهذا التعريف في الغالب أنه يكون محل اختلاف لتفاوت المدارك والفهوم، فلا يناسب أن نطلق على التعريف الاصطلاحي بأنه تعريف شرعي، لأن الشرع واحد من لدن واحد سبحانه وتعالى. أما التعريف الاصطلاحي الذي ذكرناه فهذا قد يكون جامعا وقد يكون غير جامع، وقد يكون مانعا وقد يكون غير ذلك، فلذلك نجد العلماء يختلفون في هذه القضية ويعترض بعضهم على بعض في هذا الأمر. ولنلحظ ما نذكره من تعريف اصطلاحي للفقه العلم. فهنا من نازع وقال كيف تذكر العلم ومسائل الفقه ظنية وليست يقينية، بل يغلب عليها الظن، أي بغلبة الظن بالنسبة للمجتهد، وليست هي من المسائل اليقينية القطعية. فذهب بعضهم إلى التعريف بمعرفة الأحكام، واعترض عليه بأن المعرفة يشترك فيها الناس فلا تمايز فيها، فهذا يعرف وهذا يعرف مع التفاوت في ذلك، فلا يناسب إذن ذكر المعرفة. أما العلم فهو أنسب من جهة أن العلم إما أن يكون المراد به الإدراك، فيقال هنا المراد بالعلم في التعريف إدراك الأحكام الشرعية، وهذا لا إشكال فيه، فإن الفقيه هو المدرك لجملة من الأحكام الشرعية. أو يقال عبر بالعلم مع أن مسائل الفقه أكثرها ظنية بغلبة الظن، باعتبار ما يؤول الأمر إليه، فإن المجتهد أو الفقيه إذا بحث وأعمل النظر في المسألة وتوصل إلى أمر ما في المسألة وجب عليه العمل بما توصل إليه، فيكون الثمرة والنتيجة يشترك فيها مع العلم من جهة وجوب العمل بما توصل إليه. فناسب إذن ذكر العلم. العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام يخرج غير الأحكام، كالعلم بالذوات، زيد فلان اسمه زيد، هذا علم، تعلم أنها فلان أن اسمه زيد، زيد بن عمرو. أو كذلك العلم بالصفات، أسود أخضر، هذا علم أن هذا اللون أسود وهذا أخضر أو غيره من الألوان. أو بالأفعال، قائم آكل شارب، هذا علم، علمت ماذا يفعل لكنه ليس حكما بل هو علم بفعل. إذن العلم بالأحكام أخرج غير الأحكام الشرعية، أخرج هذا القيد الأحكام غير الشرعية كالأحكام الحسابية الرياضية، معلوم أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء، وكالعلم بالأحكام بالنسبة أن اللغة النحوية الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذا علم بالأحكام لكنها أحكام غير شرعية، فأخرج قيد الشرعية غير الشرعية مما هو مذكور. فيراد به العلم بالأحكام الشرعية وجوب الصلاة، وجوب الحج متى يكون، وجوب الزكاة، الصيام، إلى غيرها من الأحكام الشرعية العملية. العلم بالأحكام الشرعية العملية يخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية ليست العملية، قلنا العملية يخرج علم الاعتقاد أو التوحيد، كذلك يخرج علم الأصول لأنه ليس من الأحكام الشرعية العملية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، المستنبطة يخرج غير الفقيه المقلد، فإن المقلد لا يستنبط بل هو ناقل، قد يحفظ قد يقرأ وينقل لكنه لا يستنبط من النصوص، بل قد يعلم حكما فينقله. لذلك سيأتي هناك في كتاب الوقف إذا وقف على الفقهاء من أهل بلدته، من هم الفقهاء في كتاب الوقف، سيأتي تحديد ذلك. العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، يخرج المستنبط من الأدلة الإجمالية كعلم الأصول، فإنه يبحث في الأدلة الإجمالية، حجية الكتاب وما يتبع ذلك من قضايا السنة وما يتبع ذلك من قضايا الإجماع ومسائله، القياس ونحو ذلك من الأدلة الإجمالية. وبهذا يتبين لنا أن الفقيه من كان عنده القدرة والاستعداد والقوة بالفعل أو القوة القريبة لتحصيل ذلك العلم، الفعل بأن ينظر في الكتاب والسنة ويستنبط، القوة القريبة بأن يرجع إلى المصادر والمراجع العلمية فيعرف مضان بحث تلك المسألة ويستطيع النظر والمشاركة في البحث والفهم والتصور. هذا حد تعريف أو حد علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وهذا التعريف كما قلت التعاريف الاصطلاحية ليست موضع إجماع، بل كل من أهل العلم أو بعض من أهل العلم قد يوافق في هذا ويخالف في ذاك. فإذا عرفنا الفقه في اللغة وأدركنا معناه في الاصطلاح، نعلم أن الفقه بدأ ونشأ منذ بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلم الصحابة أمور دينهم، أمور دينهم بالمعنى العام الاعتقادية والعملية، ثم بعد ذلك توارثه علماء هذه الأمة عن رسولها صلى الله عليه وسلم من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم، ثم بعد ذلك تشكلت المدارس الفقهية. كان قبل المدارس الفقهية الأربعة هناك مدارس أخرى، كان هناك مدرستان مشهورتان، مدرسة أهل الحديث في الحجاز ومدرسة أهل الرأي في العراق، ثم بعد ذلك هناك جملة من العلماء لهم مدارس، بعضهم قد اندثروا وانقطعت مدارسهم ولم تنتشر كالثوري وبن جرير الطبري والليث بن سعد والسفيانان وغيرهم، وانتشر واستقر مدارس هي المشهورة الآن في العالم الإسلامي، المدارس الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة: مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهذا ترتيب تسلسلي بالتناسل على حسب النشأة، فأولهم أبو حنيفة رحمه الله، ثم بعد ذلك مالك إمام دار الهجرة، ثم الشافعي رحمه الله، ثم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهناك مذهب خامس جاء بعد ذلك الظاهرية، داود الظاهري. وهذا وإن قل أتباعه لكن كتب الأصحاب لا سيما ابن حزم موجودة وقد دون فيها مذهبه. يعنينا الآن ونحن نتكلم من خلال دراسة كتاب في الفقه الحنبلي، فكتاب زاد المستقنع وشرحه أصل الكتاب. كتاب زاد المستقنع هذا مختصر اختصره الشيخ العلامة الفقيه الحنبلي موسى الحجاوي رحمه الله من علماء القرن العاشر، اختصره من كتاب المقنع لأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق بن قدامة. والموفق بن قدامة موفق على كنيته رحمه الله وأحسن إليه، فقد قال شيخ الإسلام: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق بن قدامة. فابن قدامة رحمه الله كانت له منهجية في التأليف، فألف كتاب العمدة واختصره على قول واحد أيده بدليل من الكتاب أو السنة أو الاستدلال من قياس وغيره إن وجد ذلك، ألفه للمبتدئين. ثم بعد ذلك، لأن المبتدئ يحتاج إلى عمل، والعمل لابد أن يكون له مستند من دليل، فرحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء ألف ذلك الكتاب وأيد مسائله بما استطاع من قول من كتاب الله، من آيات كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ليطمئن العامل في هذه المسائل بما يرى من دليل، وقد يكون هذا مرجوحا لكنه فيما يراه هو رحمه الله. ثم بعد ذلك انطلق به إلى مساحة أرحب ليوسع أفقه الفقهي في مذهبه، المذهب الحنبلي، فألف كتاب المقنع وذكر فيه الروايتان والوجهان وغير ذلك من الاحتمالات، وربما يذكر ثلاث روايات، وجرده من الدليل ليعود المتفقه على ألا يضيق أفقه في قول واحد، بل يعلم أن هذه مسائل اجتهادية. فهو في المرحلة الأولى يحتاج إلى عمل، فهو ناصح له هذه المسألة، قال الله قال رسوله فيما يعلم من دليل وأعطاه، لكن المرحلة الأخرى يوسع أفقه الفقهي في مذهبه، وجرده من الدليل ليعتاد المتفقه على الخلاف في مذهبه، في حارته، في أصحابه، ربعه اللي معه، جماعته، فهو أنيس بهم، أجاب له ناس من برا، لا جماعته. ثم بعد ذلك وسع مداركه أكثر فأكثر بكتاب الكافي، وهو اجتهاد في المذهب، لأن يذكر أدلة الروايتين أو ثلاث روايات أو الأوجه عند الأصحاب الحنابلة، مناطهم في الاستدلال، دليلهم، وهذا يعود الذهن على ماذا؟ على الخلاف ومقارعة المخالف في بيته في ديرته بين اخوانه حنابلة كلهم وبعد طلع في بيته في مدرسته الحنبلية يعتاد أن هذه المسألة ليست مجمع عليها بين أصحابه بل حتى إخوانه مختلفين معه فيها، فيعتاد على أنه يتقبلهم يطرح لهم الدليل والاستدلال ويحتج ويحتجون فيتقبل الخلاف معهم فتكون أقرب للنفس وأهيأ للقبول. ثم بعد ذلك نقله إلى مساحة أكبر ودائرة أوسع بأن ألف كتاب المغني وهو على اسمه شرح مختصر الخرقي، الخرقي من الحنابلة وله مختصر، ألف الموفق بن قدامة شرح عليه له المغني، وأتى في المغني بما هو أوسع منه في الكافي بأن يذكر مذاهب أو أقوال من سبق من الصحابة وبعض الصحابة والتابعين والأئمة من أصحاب المدارس الفقهية الأخرى حنفية المالكية الشافعية الحنابلة داود الظاهري في الجملة، ويذكر الأدلة في الجملة ويوازن ويقارن ويرد ويستدل ويقوي ويضعف، وهذا نفس اجتهادي يرتقي بالشخص إلى الاجتهاد شبه المطلق، يعني يجتهد في أقوال العلماء ليس يجتهد في المذهب بل في أقوال العلماء من المذاهب الأخرى حسب ما يرى من الدليل وقوة الاستدلال. فلذلك نجده في المغني هناك قواعد فقهية ذكر، وهناك أصولية فيه مباحث أصولية، في مباحث ذكر فيها نوازع لغوية. ليه؟ لأنها نفس اجتهادي يحتاج له المجتهد كيف يقارع الآخرين إلا بأدوات، أدوات علمية، اللغة، النحو، الأصول، قواعد الفقهية، الإجماع إن كان ثم إجماع إلى غير ذلك. وبهذا نجد أن موفق رحمه الله وضعنا في منهجية علمية متطورة تتواكب مع عقلية الإنسان، لأن الإنسان حينما يأتي خالي الوفاض لا يحسن أن تأتي له بكل شيء، فإنه لا يدرك شيء. إذا جاء صب عليك الماء كذا كج عليك تمسك من شيء ولا يتبعثر عليك، لكن لو جاب محكام وصب فيه تقدر تجمع منه، تعطيك تجمع. فهذا ترقي بطالب العلم من إلى حتى يصل إلى درجة يستطيع بها أن ينظر في الكتاب والسنة ويستنبط منهما حسب ما تدرب وتعلم عليه من قواعد علمية قد ارتضاها أهل العلم في التعامل مع العلم. هذا إلماحة موجزة لأصل هذا الكتاب وما تبعه. لما كان هذا المختصر الزاد من الأهمية بمكان بحيث أن أهل العلم من الحنابلة اشتغلوا به، فكان ثم شارح له ومحش عليه ومعلق إلى غير ذلك. فقام الإمام أو العلامة الفقيه الحنبلي منصور البهوتي رحمه الله، وهو من علماء القرن الحادي عشر، بشرح لهذا الكتاب. ومنصور البهوتي له فضائل جمة عظيمة، فأكثر تقريبا الكتب المعتبرة عند المتأخرين بس من الحنابلة شرحها، شرح الإقناع، وشرح منتهى الإرادات، وشرح الزاد، وحش على الإقناع وعلى المنتهى وغيره من الكتب. فشرح الشيخ منصور رحمه الله هذا الكتاب بشرح متوسط، نفع الله به فانشغل به طلاب العلم. وذكروا أن الشيخ منصور رحمه الله حينما شرح الكشاف، شرحه الكشاف على الإقناع، كان قد سبقه إلى الشرح الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. لنعرف منزلة الشيخ منصور في المذهب، كان الشيخ سليمان بن علي مفتي الحنابلة في نجد وله اعتباره ووزنه، فلما علم التقى به في مكة، فلما علم أن الشيخ منصور قد شرح كتاب قيل أنه الكشاف، أتلف الذي عنده اكتفاء بما عند الشيخ منصور. وهذا ماذا؟ اعتراف بمنزلة ذلك العالم، وإن كان الود أنه ما أتلفه، أبقى خير مع خير يستفاد منه. فكل بيئة وكل مجتمع له لغته وله معطياته وله أدواته التي يتعامل بها في حياته. فمثل هذه الشروح إذا كان شرح هنا وشرح هناك قد يفضي شيء من البيان والوضوح باختلاف المفردات، هذا ينفع، لكن قدر الله وما شاء فعل. هذه الماحة للكتاب اللي هو كتاب الزاد، ومقدمة يسيرة، أسأل الله أن ينفع بها وأن يدلنا على ما فيه الخير والرشاد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أخونا ذكر المصنف، وهو الحقيقة هل هناك فرق بين قول المصنف والمؤلف؟ الظاهر أنه مؤلف، لأنه أتى بشيء قد سبق إليه، جمع واختصر وهذب، ولم يأتي بشيء صنفه ابتكره. فبعضهم يمايز بين قول المصنف والمؤلف، فالمصنف إذا أتى بشيء لم يسبق إليه مثل مصنفات مسانيد مثل البخاري جامع الصحيح، هذا مصنف، لكن مثل هذا مؤلف، جمع المسائل الموجودة في المقنع واختصرها وزاد وهذب، فهذا حقيقة مؤلف، والأمر فيه سهل، لكن من باب التنبيه ليس إلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة.
طيب، كتاب الطهارة، درج العلماء رحمهم الله على ابتداء كتب الفقه بكتاب الطهارة، وذلك أنهم حينما نظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا الجزء متعلق بماذا؟ بالعقائد، بالاعتقاد، التوحيد. ثم أتى بعد ذلك للجانب العملي اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إقام الصلاة هذا أول ركن عملي من مباني الإسلام وأسسه. الركن الأول له كتبه الاعتقاد، أما الركن الثاني هو أول الجانب العملي من مباني الإسلام. فلذلك لما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: إنك تأتي، حينما بعثه أهل اليمن، تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظ، دعوة، دعوة إلى التوحيد. فإنهم أجابوك لذلك، قبل التوحيد، أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأبلغهم في الجانب إيش؟ العملي. هذاك اعتقادي، يقر في القلب، ثم إذا قر في القلب انفعلت له الجوارح بالامتثال، فأبلغهم إبلاغ، ترى كذا كذا كذا، افعلوا كذا افعلوا، خلاص، لأنه استقر في قلبه وأيقن وسلم لله واتبع محمد بن عبد الله، صدق برسالته فاتبعه، فلزمه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. فكان أول ركن بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لها شرائط، وأول شرائطها المتقدمة على فعلها الطهارة. مفتاح الصلاة طهور، والمفتاح يقدم ولا الباب؟ أول ما تجي تفتح الباب تبحث عن ماذا؟ عن المفتاح، لأنك لو جيت تفتحه ما معك مفتاح. إذا ابحث عن المفتاح وتشوف يصلح، إذا كان أسنانه مدقمة ولا متكسرة ما يفتح الباب. هذا الوضوء ما هو كامل، ناقص، ما يفتح لك. الصلاة الصحيحة المطلوبة شرعا، أما إذا كان المفتاح كامل صالح فتح الباب. والمفتاح مقدم على غيره، والشرط مقدم على المشروط. إن دخلت الدار أعطيتك درهما، طيب وهو برا تروح تعطيه الدرهم ولا لندخل؟ إذا تحقق الشرط تحقق مشروط. فإذا الشرط مقدم على المشروط. فبدأوا بكتاب الطهارة، ولله الحكمة البالغة ليظهر هذا الدين في أبرز وأسمى حلله. فجانبه العملي يتقدمه الطهارة، كما أن الطهارة في جانبه الاعتقادي. فكما أنك تتطهر لتصلي تؤدي هذه العبادة، سابق لها طهارة في قلبك بتخليص القلب من أدران الشرك ورجسه ونجسه، فيكون هذا القلب طهر بالتوحيد، وهذه الأعضاء طهرت بالماء. فتطابق طهارة الظاهر مع طهارة الباطن، فيكون فيه نقاء وصفاء، يكون فيه نقاء وصفاء، ويكتمل ظاهره مع باطنه. والطهارة في اللغة هي النزاهة عن الأقدار، والأقدار كما ذكرنا منها ما هو حسي، وسخ أوساخ الأحداث من الأوساخ والنجاسات وغيرها، ومنها ما هو معنوي. والطهارة تخلص العبد المخلص لله بفعلها إذا أتى بها على الوجه المشروع من كل هذه القدرات الحسية والمعنوية. الحسية لأن حقق الطهارة المطلوبة منه شرعا التي يستطيع بها فعل الطاعة المستوجبة للطهارة، لا تصح إلا بالطهارة. والمعنوية من منا ينفك عن الذنوب؟ من منا في منأى عن المعاصي والآثام؟ لا يستطيع أحد أن يقول أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فأتت هذه الطهارة مع قطرات الماء، شو يصير؟ تتحات الذنوب حتى من تحت أظهار. شوف فضل الله على عباده، شوف فضل هذا الدين علينا، شوف نعمة الله علينا بهذا الدين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت أمة الإسلام أنقى وأطهر الأمم، فيوم القيامة يعرفهم نبيهم بماذا؟ بطهارتهم، غرا محجلين بهالطهارة اللي في جباههم، غرا محجلين. أما غيرهم من الأمم لم تكن هذه الصفة، على كلامنا سيأتي بعده إن شاء الله هل هذا خاص بأمة محمد؟ نعم،
أحسن الله.
اعذروني نطيل في بعض الأشياء، ولكم الحق أن تقولوا لا تطيل.
أحسن الله عليك. كتاب هو من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة.
كتاب من مصادر السيالة، يعني شيء يوجد شيئا فشيئا، ليس شيئا موجودا ابتداء، بل أجزاء حروف تجتمع، فإذا اجتمعت تكون هذا المسمى اللي هو كتاب، فهو من المصادر السيالة التي تجتمع شيئا فشيئا ثم يتكون مسمى هذا هو الكتاب مكتوب. فكما أن خزان الماء يجتمع في الماء ماذا؟ مباشرة ولا شيئا فشيء؟ صب صب فيه من يمتل، فيسمى خزان ماء الآن ممتلئ بالماء. فكذلك هذا يأتي شيئا فشيء ثم يتكون ويجتمع، اجتمعت هذه الحروف حرف ثم كلمة ثم جملة ثم عبارة ثم صفحة ثم كتاب لا غير.
وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا.
هو قال وسمي المكتوب به مجازا، أي من أن باعتبار أنه نهايته، ولا هو في الحقيقة تجتمع الحروف فعدل عن حقيقته إلى معنى آخر لقرينة كما هو قيد المجاز. وهذا يؤدي بنا، هل المجاز واقع في الكتاب والسنة أم أنه غير واقع في الكتاب والسنة، بل واقع في اللغة أم أنه غير واقع أصلا؟ هذه مسألة خلافية طويلة في مباحث الأصول تجدونها، لكن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأظن الشيخ شنقيطي غيره أن ليس في الكتاب والسنة مجاز، لأن المجاز عليه من المحاذير ما قد يؤول بمن يقول به أن يؤول الصفات، أهل التأويل فيصرفون الصفات عن حقائقها إلى معان أخرى لعلة أو لقرينة فيما يتوهمون. ثم إذا جئنا إلى أصل المصطلح، هل العرب تعرف شيء اسمه مجاز؟ هل جاء في لغتها مجاز؟ ذكر أظن الطبري أو غيره المجاز بمعنى الجائز مما يجوز، لا بمعنى اصطلاحي. فهذا المعنى الاصطلاحي هو حادث أتى بعد القرون المفضلة، أما العرب ما عرفت هذا. طيب الموجود في القرآن وفي السنة، واسأل القرية كيف نقول هذه أساليب عربية، فإن مما امتازت به اللغة العربية الإيجاز والاختصار والاقتناء بذكر بعدم ذكر ما يطلب به اكتفاء بذكر ما يغني عنه. فمثلا خلق الله السماء، هذا العامل خلق الله السماء، هل من الفصاحة بمكان أن تقول خلق الله السماء وخلق الله الأرض وخلق الله الجبال وخلق الله البحار، ولا تقول خلق الله السماء والأرض والجبال والبحار إلى آخره؟ يعني اكتفى بذكر العامل في أول الكلام ولم يكرر بل عطف عليه، من الإيجاز والاختصار، ولا نريد الإطالة لأن بعض أهل الأصول لا يرتضي ذلك، والموجود مجاز الأمر. المقصود والأهم أن لا يستغل هذا الباب في الولوج إلى تأويل الأسماء والصفات، أما غير ذلك فقد يكون فيها الأمر أسهل. نعم
أحسن الله إليك. ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة،
لأن الكتيبة عبارة عن أفراد يجتمعون، واحد اثنين ثلاثة هم من تصبح كتيبة الجيش، أفراد اجتمعوا فكونوا هذه الكتيبة. ومثلها مثل الكتاب اللي اجتمعت الحروف وكونت هذا المكتوب. نعم
صلى الله عليه. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.
نعم.
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آخر
مما يوجب الطهارة، وتصح به الطهارة وتشترط له الطهارة. في هذا المبحث أو في هذا الكتاب تكلم مما يوجب الطهارة من الأحداث، ومما تصح به الطهارة وضوء أو اشترط له الطهارة اللي هو الوضوء. نعم. ومما يتطهر منه وهي الأنجاس.
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، عن الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدر طهر كحكم حكم، كحكم حكم.
فأعد العبارة شيء.
وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر،
طهر كحكم حكما.
نعم. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم
في البدن. الآن انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، ونحن نبهنا أنهم يذكرون معنى اصطلاحي، ما يقول الشرعي اصطلاحي، وهو ارتفاع الحدث. ارتفاع، عبر هنا بالارتفاع الحدث، لأن الحدث أمر معنوي غير محسوس، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يعني مما يشترط له طهارة الصلاة والطواف، مس المصحف، على القول بأنه لا يجوز مس المصحف إلا كمتطهر، إلى غير ذلك مما يشترط له الطهارة. فعبر هنا بالارتفاع لأنه أمر معنوي ليس بحسي، ارتفاع الحدث، والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من فعل العبادة التي يشترط لها الطهارة. ارتفاع الحدث وما في معناه، وما في معناه وقت الأذان. طيب تفضل، توقف ظهر بعد الأذان نبدا في الأسئلة عشان الوقت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
نقف إن شاء الله عند قول المصنف وهو ارتفاع الحدث، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يمتع شيخنا وأن يوفقه وأن ينفع بعلم الإسلام والمسلمين. وننتقل الآن إلى عرض الأسئلة، ونبدأ بالإخوة في المناطق. نبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. الشيخ عواد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: لماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ؟ هل بالعكوف على كتب المذهب والتدرج فيها حسب ما تفضلتم أثناء الدرس، أم أنه يوجه إلى حفظ المتون الحديثية كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ليرتبط بالدليل مباشرة، أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي لماذا لا يجمع بين الأمرين، بأن يكون له درس في الفقه، متن من متون المذهب كالزاد أو الدليل أو أقصى المختصرات وغيره من متون المذهب، وأيضا له متن من متون حديث الأحكام يحفظها؟ وهذا كان سيرة علمائنا الأفاضل رحمهم الله ومتع بالصحة والعافية والسلامة من بقي منهم، يحفظون شيئا من الزاد ويحفظون شيئا من البلوغ، وقبل ذلك كنون قد حفظوا العمدة وقبلها الأربعين نووية على اختلاف حالاتهم، لكنهم كانوا يحفظون الزاد ويحفظون معه كذلك بلوغ المرام، ولا يتخرج أحدهم إلا وقد حفظ الزاد وبلوغ المرام. نعم. فيجمع بين الأمرين: أمر تحصيل المسائل وتصورها حسب مدرسة فقهية فلا تختلط عليه الأمور ولا يتشتت ذهنه، والعناية بالدليل وتدريب الذهن على الاستدلال من الدليل أو الاستنباط من الدليل. نعم.
السلام الله عليكم. وهذا سائل يقول: هل تعلم الدروس التي تتعلق بالطهارة واجبة على كل مسلم أم لا، جزاكم الله خيرا؟
أخشى ما أخشاه أن يكون هذا من التقاعس عن العلم، أن الآن في مجلس علم الهمم لابد أن تكون عالية. أما من ناحية الحكم الشرعي فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فسبق أن ذكرنا في كلامنا في يوم الاثنين الماضي أن العلم منه ما هو واجب على العين، يجب على كل أحد من المسلمين أن يتعلمه، وهو ما يصح به الاعتقاد وما تصح به العبادة. وهناك من العلم ما هو على الكفاية، واجب على الكفاية، وهو ما زاد على ذلك. ولكن نحن أمام شباب عندهم إن شاء الله من الهمة والحرص على تحصيل العلم ما يتعدى الأمر الواجب إلى ما يكون به تحصيلهم للعلم من أوجه عدة. فلا يحسن أن نقول للناس لا تتعلمون إلا القدر الواجب، بل حثهم على مزيد من العلم، وقل ربي زدني علما، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من ودونه. نعم، الواجب ذكرناه، لكن ما زاد على ذلك فهم الأولى والأحرى بالمسلم أن يعتني به، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. فأعتقد أن كل مسلم حري بأن يبلغ مرتبة مثل تلك المرتبة، والله الموفق.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل من السنة التغاضي عن بعض المعاصي التي يترتب عليها قطيعة رحم أو شجار وغير ذلك، مثل شرب الدخان داخل المجلس من قبل بعض إخواني أو إطالتهم لصوت الموسيقى في غيابي، وإذا أتيت يقول يتغير الأمر كثيرا وأنا أناصحهم، فهل يجوز لي أن أتغاضى عن بعض هذه المنكرات من باب دعوتهم، وما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ أفيدوني أحسن الله إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا دعي المرء المسلم إلى مجلس من المجالس أو مأدبة أو غيرها، فإن علم أن فيها معصية فإما أن يكون قادر على أن ينكر ويغير ذلك المنكر، وإما أن يكون غير قادر، فإن كان قادرا على تغيير المنكر وله أثر في حضوره بأن يتغير حضر وغير وأنكر قدر المستطاع، وإن لم يكن قادرا فلا يحضر تلك المجالس. لكن لا يمنع هذا من أن يناصحهم، يراسلهم، يوجههم، لا يلزم أن يحضر ذلك المجلس الذي فيه المنكر، لكن بعد ذلك يناصحهم أفرادا، وهذا أمثل، لأن إذا كان الشخص لوحده أدعى إلى أن يستمع وأن يتأثر مما إذا كان في فورة هذا المنكر أو مع مجموعة من الناس أما إذا حضر ولم يكن يعلم فإنه يحرص على أن لا يبقى، وإلا إن كان في خروجه من المفسدة الشيء العظيم والمنكر الذي هو أكبر، فدافع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، والمنكر لا ينكر بمنكر أكبر منه، بل يحرص على أن يكون وجوده بما يحقق دفع المفسدة وجلب المصلحة قدر المستطاع.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وانتقل الأخوة في مدينة الجوف. الشيخ إبراهيم السيمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، هذا السائل يسأل ويقول: قال صاحب الزاد: ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب، وقال: وهو حق للمخلوق. هل العفو يشمل جميع الحدود حتى ولو بلغت السلطان؟ وما هي الحدود التي هي حق لله والتي هي حق للعبد مع ذكر الخلاف إن وجد؟ أحسن الله إليك.
هذا ليست فتوى، هذه شيء، هذا يبغى لها درس علمي. أما الحدود فإن الحدود لا تدخلها الشفاعة. إذا بلغت السلطان الحاكم الشرعي لا يجوز لأحد أن يشفع فيها. فمعلوم قصة الصحابي الذي قد سرق رداؤه من تحت رأسه وهو في الحرم، فكأنه أراد أن يتنازل فلم يقبل منه ذلك، ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا بلغت الحاكم فإنها تقام الحدود، سرق تقطع يده. كذلك قصة أسامة رضي الله عنه حينما أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع رواية وتسرقه، فأراد أن يشفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فالحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي لا يجوز الشفاعة فيها. نعم. أما إذا كان مثلا قصاص فإنه يشفع عند أولياء الدم بأن يقبلوا مثلا بالدية عن أن يقتص منه، لا بأس، لكن لا يمنع القصاص إذا طالبوا بالقصاص فلهم الحق في ذلك، لهم الحق في ذلك إذا كان قتل عمد عدوان. نعم.
بسم الله إليكم. يقول السائل: ما صحة المقولة التي تقول من كان معلمه كتابه كثر خطأه وقل صوابه، وإذا كان الكتاب مشروحا فهل يكفي؟
من كان معلمه كتابه، ما في شك أن الإنسان إذا كان معلمه الكتاب يقرأ ولا يرجع لمن مارس العلم وحصله عن الأشياخ أنه يكثر خطأه وخطله، بل قد تكون عنده من الفورة التي تجعله يظن صواب نفسه فيما قرأ، فخطأه يكثر. وهذا العلم إنما أخذ بالتلقي، فالصحابة تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تلقاه عن جبريل، وجبريل عن رب، فالصحابة تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه لمن بعدهم ومن بعدهم إلى من بعده، فكانت سيرة علماء الإسلام الجثو في الركب عند العلماء للتعلم منهم والصدور عنهم فذلك أحرى لئلا يكون منه الخطأ. نعم.
أشكر الإخوة في الجوف، ولأن ننتقل الإخوة في الطائف الشيخ سالم الغامدي.
فالحقيقة أن ليس فقط العلماء يؤخذ منهم العلم، بل يؤخذ منهم الأدب، أدب العلم وسمته. فالأدب العلم وسمته وطريقة التعامل معه يؤخذ من العلماء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: توفي طفل بعد ولادته وكان عمره عند ولادته يزيد عن 5 أشهر، وقد قام والده بدفنه في حفرة عادية وبدون تسمية هذا الطفل، ولم يغسله ولم يكفنه ولم يصلى عليه جهلا من والده، ماذا يلزم هذا الوالد؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يعني فيه استفصال، هل هذا له مدة طويلة أم مدة في يستطيع أن يخرجه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه؟ فإن كان بالإمكان مدة يسيرة يخرجونه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ثم يدفنونه بعد ذلك، أما إذا كان مدة طويلة معها يتحول ويتغير البدن فلا. والأب أخطأ وأساء، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله، يستغفر ويتوب إلى الله، وكان الأحرى والأولى به أن يسأل قبل أن يقدم على العمل. هذا الأحرى والأولى بالمسلم، أن يسأل عما يشكل عليه أو لم يتبين له، ماذا أفعل، ما الحكم في كذا، أساس يصدر عن علم لا عن جهل، لا عن جهل. فأمور الناس في حياتهم يبحثون عن أهل الخبرة في مشترياتهم، في مأكلهم، في مشربهم، لو يحس بألم بحث عن الطبيب المعالج، أليس كذلك؟ فكذلك في أمور دينهم يجب أن نرتقي بأنفسنا، وإذا أشكل علينا شيء يكون عندنا من الوعي والإدراك ما نقدر به قضايانا الشرعية وأحوالنا وتصرفاتنا، لأن نبحث عن حكم الله في تلك المسائل، وأسأل الله أن يعفو عن أبيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عملي الوظيفي يأخذ كل وقتي، وإذا فرغت من عملي دون مرهق ولا يكون عندي همة لطلب العلم فماذا تنصحونني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنصح بأن قدر المستطاع، فإن المرء معني بتحصيل الرزق، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، الرواية الأخرى من يقوت، فهو معني بتحصيل رزقه ومعني بتحصيل الواجب من العلم بما لا تصلح العبادة إلا به أو لا تصح العبادة إلا به. ما زاد على ذلك فهو على الكفاية، يحرص على أن يحصل القدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، لكن لو رتب وقته،
أحسن الله إليك،
لو رتب وقته ونظم حياته قد يجد له من الوقت ما يحصل به ذلك. وإذا علم الله من العبد الصدق أعانه ويسر له أمر. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ما يعرف بقناة المجد الدينية، علما بأنه فيها ما يعرف بالأناشيد الإسلامية التي حرمها بعض العلماء أمثال الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان في القول المفيد في حكم الأناشيد، أفتونا معذورين وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لم أتابع تلك القنوات، قنوات المجد، حتى أحكم عليها، لكن علينا أن ننصح من هو قائم عليها بأن يتق الله ويأتي فيها بما فيه نفع للمسلمين، ويجتنب ويبتعد عما يكون فيه ضررا على المسلمين في دينهم أو دنياهم. هذا الواجب تجاه إخواننا اللي يعملون في مثل هذا، نسعى إلى أن نناصحهم إذا كان في شيء نلحظ عليهم، لا يمنع أن تكاتبهم أو تتصل بهم، رأينا كذا وهذا كذا. قد يكون له هو تصوره، قد يكون له هو اختياره، يستند إلى فتوى أو إلى قول عالم من العلماء المعتبرين ممن عرفوا بالديانة والعلم والأمانة ورسوخ القدم في العلم، قد يكون ما نعلم لهم، لكن الواجب بين المسلمين أن يتناصحوا ويأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وأن لا يكون ذلك همهم الطعن. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن طعحانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، بل أمرنا بأن نحسن القول، والله سبحانه وتعالى قد وجهنا لإحسان القول: قولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا قلت الذي أحسن ستجد من أخيك إقبالا على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالرجل فقال أحد: قاتله الله كثما يؤتى به في الخمر، يعني يجلد في الخمر، قال: لا تعين الشيطان على أخيكم، ألم تعلم أنهم امرؤ يحب الله رسوله؟ فنهاهم بذلك، لأنه قد يكون في ذلك فتح للشيطان على أخيه فيغريه بعداوة إخوانه، أو يستسهل هذا الأمر بما أنه عرف به فيستمريه ولا يستحي منه، بل نعينه على الخير ونوجهه ونذكره بالله، ولا نيأس ولا نقنط من روح الله. نعم،
أشكر الأخوة في الطائف، وأعد أن سنعرض بقية الأسئلة بعد صلاة العشاء على سماحة الشيخ، ولعل ننتقل لأسئلة الحضور لدينا وبعض أسئلة الإنترنت.
حتى الحضور لسماحة الشيخ.
حتى الحضور على سماعة الشيخ أنس نازل على الشيخ الصلاة
الصلاة. صلى الله عليك. هذا سائل يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم وبارك فيكم أن الشرح الذي وضعه الشيخ منصور والشيخ حسين بن علي على منتهى الإيرادات، بينما ذكر صاحب الحاشية أن ذلك في شرح الزاد، فما التحقيق في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما أذكر أني قلت على منتهى الإيرادات، واللي ذكره أنه الكشاف اللي هو على الإقناع، على الإقناع، ومنهم من يقول أنه على الزاد، لكن يظهر أنه على الإقناع، لأن تلك الفترة كان أكثر اعتناءهم في نجد بالإقناع، لذلك الشيخ سليمان له بعض التعليقات، وابن منقور له المجموع اللي فيه ذكر مسائل. كان ابن منقور هذا من العلماء، وكان تلميذا لابن ذهلان عبد الله محمد، وهما فقهاء في الرياض، قرأ عليهم الإقناع 5 مرات، كانوا منشغلين بالإقناع، فهذا أحرى أن يكون المؤلف الذي ألفه الشيخ سليمان على الإقناع وليس على الزاد، فيما يظهر لي والله أعلم. الأمر سهل، ليكن الإقناع أو ليكن الزاد، كلاهما لمؤلف واحد. نعم.
صلى الله عليك. هذا سائل يقول: هل يتكرم فضيلتكم بإناحة سريعة عن جهود شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجال الفقه الحنبلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا أستطيع أن أتكلم عنه في إلماحة أو بإلماحة يسيرة، فهو علم بارز كان له من أثر بالغ في هذه البلاد وغيرها، في العقيدة، التوحيد، وفي الفقه، نهضة علمية ارتقت بالناس، ونهضة سياسية واجتماعية تغيرت بها أحوال الناس. فرحمه الله كما كان له عناية بالتوحيد، كان له عناية بالفقه وغيرها من العلوم، فلم يكن في بلده نجد قبل الدعوة اعتناء، مزيد اعتناء بالخلاف مع المذاهب الأخرى، إنما بحثهم وأكثر بحثهم في أقوال الأصحاب الإقناع. قبل قليل ذكرنا بن منقور كان تردد على الرياض 5 مرات يقرأ الإقناع على بن حلال قاضي الرياض، فلما قام الشيخ بدعوته كان من ذلك تصحيح الاعتقاد ونقل المجتمع من الانغلاق، فقهائه وعلمائه من الانغلاق على مذهب محدد إلى النظر في المذاهب الأخرى والاعتناء بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فكان له كلام أثار فقهاء زمانه من الحنابلة عليه، وليس مناسب أن نذكره لأنه يحتاج إلى سرد والوقت ضيق، ولا عندنا أشياء كثيرة ممكن في هذا الباب، لكن الوقت لعله محاضرة مستقلة. فالشيخ رحمه الله ألف مختصر الشرح الكبير، اختصر الشرح الكبير ومعه وآخره من الإنصاف. طيب، حينما اختصر الشرح الكبير، ماذا في الشرح الكبير؟ الشرح الكبير في الجملة هو المغني، إلا مسائل يسيرة، لكن الشرح المغني هو شرح لمختصر الخراقي، والشرح الكبير هو شرح للمقنع، وذاك على ترتيب المتقدمين من الحنابلة، وهذا على ترتيب المتوسطين من الحنابلة. فالشرح الكبير فيه قول الحنفية، في قول المالكية والشافعية مع الحنابلة وغيره، وآخره من الإنصاف. الإنصاف يأتي قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب تحقيق منكم من الحنابلة، لكنه محقق يعظم الدليل يقدم الدليل، فهو راعي تحقيق. هذا أحدث عند أهل العلم طلاب العلم نوع اعتناء بالخلاف. أول مسألة ستأتينا في كتاب الطهارة أنواع المياه. المذهب جماهير أهل العلم على أن أنواع المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. والشيخ اختار القول الآخر وهو مذهب الحنفية مالكية بعض المالكية بأن المياه تنقسم إلى قسمين: طاهر مطهر ونجس. طيب هذا خلاف ما هو موجود، فهو إذن اعتنى بالدليل واهتم بنشر فقه الدليل ولم يكرس المذهبية المتعصبة المقيتة، بل اكتنف في الدرعية حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي. فمسائل الاجتهاد هذه قابلة، وكل يحرص على أن يبذل الجهد في الوصول إلى الحق. فالشيخ رحمه الله كان له أثر في هذه النقلة النوعية في تفكير طلاب العلم. بدأت كتب السنة تقرأ تعلما في نجد، قبل ذلك كانت ليست مشتهرة قراءتها في نجد. بدأ العناية بتحقيق المسائل وفق الدليل والنص، العناية بالصحيح والضعيف، وليس خفي علينا شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب تيسير العز الحميد وما فيه من نفس في البحث والعناية في التصحيح والتضعيف في الحديث. فغفر الله للشيخ وأسكنه في سيح جناته. هذه أنا أجد الوقت أضيق من أني أتكلم بمنهجية في طريقة الشيخ العلمية التي أثرت في المجتمع وجعلت هذا المجتمع يعظم الدليل. لا تجد للشيخ كتاب ليس فيه قال الله قال رسوله، كل كتبه يبدأها اعلم رحمك الله قال الله قال رسوله. هذا وش هذا؟ هذا ربط الناس بالمصدر الأصيل والأس الصحيح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رحم الله الشيخ وجزاه عنا وعن المسلمين، وجزى الله الإمام محمد بن سعود كذلك خير الجزاء على ما قدم لأمة الإسلام من هذه الدعوة وهذه الدولة التي بقت وستبقى بإذن الله نبراسا للمسلمين وظلا يستظلون به وفيئا ودوحة غناء بالخير لعموم المسلمين. وفق الله الجميع للخير وبارك في الجهود، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل ختام هذا اللقاء، لعلها تكون هذه إن شاء الله نواة محاضرة نطلبها من الشيخ وتكون مقيدة بهذا العنوان إن شاء الله في العجل القريب
إن شاء الله.
وأسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يجزلها المثوبة لمعالي شيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وأن ينفعنا بعلمه وأن يمد في عمره على طاعته. وفق الله الجميع للعلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
صلي وسلم. يبحث كذلك في كتب خاصة به، والفقه في اللغة هو بمعنى الفهم. قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفهم قولي. وهو مطلق هنا،
يشمل عموم الفهم سواء ما كان منه فهما عاما أو فهما خاصا يكون به الإدراك الخاص. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ونلحظ أننا قلنا في الاصطلاح لأن التعريف إما أن يكون شرعيا أي من جهة الشارع والوحي، وهذا أكمل وأتم أنواع التعريف، فهو يكون مضطردا منعكسا أي جامعا أو مانعا جامعا، كتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، جامع مانع مضطرد منعكس، فتدخل كل أفراد المعرف في التعريف، ولا يدخل شيء من غير المعرف في التعريف. ثم هنا التعريف الاصطلاحي أي ما اصطلح عليه العلماء، وهذا التعريف في الغالب أنه يكون محل اختلاف لتفاوت المدارك والفهوم، فلا يناسب أن نطلق على التعريف الاصطلاحي بأنه تعريف شرعي، لأن الشرع واحد من لدن واحد سبحانه وتعالى. أما التعريف الاصطلاحي الذي ذكرناه فهذا قد يكون جامعا وقد يكون غير جامع وقد يكون مانعا وقد يكون غير ذلك، فلذلك نجد العلماء يختلفون في هذه القضية ويعترض بعضهم على بعض في هذا الأمر. ولنلحظ ما نذكره من تعريف اصطلاحي للفقه العلم، فهنا من نازع وقال: كيف تذكر العلم ومسائل الفقه ظنية وليست يقينية بل يغلب عليها الظن، أي بغلبة الظن بالنسبة للمجتهد، وليست هي من المسائل اليقينية القطعية؟ فذهب بعضهم إلى التعريف بمعرفة الأحكام، واعترض عليه بأن المعرفة يشترك فيها الناس فلا تمايز فيها، فهذا يعرف وهذا يعرف مع التفاوت في ذلك، فلا يناسب إذن ذكر المعرفة. أما العلم فهو أنسب من جهة أن العلم إما أن يكون المراد به الإدراك، فيقال هنا المراد بالعلم في التعريف إدراك الأحكام الشرعية، وهذا لا إشكال فيه، فإن الفقيه هو المدرك لجملة من الأحكام الشرعية. أو يقال عبر بالعلم مع أن مسائل الفقه أكثرها ظنية بغلبة الظن باعتبار ما يؤول الأمر إليه، فإن المجتهد أو الفقيه إذا بحث وأعمل النظر في المسألة وتوصل إلى أمر ما في المسألة وجب عليه العمل بما توصل إليه، فيكون الثمرة والنتيجة يشترك فيها مع العلم من جهة وجوب العمل بما توصل إليه. فناسب إذن ذكر العلم، العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام يخرج غير الأحكام، كالعلم بالذوات، زيد فلان اسمه زيد، هذا علم، تعلم أنها فلان أن اسمه زيد، زيد بن عمرو. أو كذلك العلم بالصفات، أسود أخضر، هذا علم أن هذا اللون أسود وهذا أخضر أو غيره من الألوان. أو بالأفعال، قائم آكل شارب، هذا علم، علمت ماذا يفعل لكنه ليس حكما بل هو علم بفعل. إذن العلم بالأحكام أخرج غير الأحكام الشرعية، أخرج هذا القيد الأحكام غير الشرعية، كالأحكام الحسابية الرياضية، معلوم أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء. وكالعلم بالأحكام بالنسبة أن النحوية الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذا علم بالأحكام لكنها أحكام غير شرعية، فأخرج قيد الشرعية غير الشرعية مما هو مذكور. فيراد به العلم بالأحكام الشرعية، وجوب الصلاة، وجوب الحج متى يكون، وجوب الزكاة، الصيام، إلى غيرها من الأحكام الشرعية. العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية يخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية ليست العملية، أو أن العملية يخرج علم الاعتقاد أو التوحيد. كذلك يخرج علم الأصول، لأنه ليس من الأحكام الشرعية العملية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، المستنبطة يخرج غير الفقيه المقلد، فإن المقلد لا يستنبط بل هو ناقل، قد يحفظ قد يقرأ وينقل لكنه لا يستنبط من النصوص، بل قد يعلم حكما فينقله. لذلك سيأتي هناك في كتاب الوقف، إذا وقف على الفقهاء من أهل بلدته، من هم الفقهاء؟ في كتاب الوقف سيأتي تحديد ذلك. العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية يخرج المستنبط من الأدلة الإجمالية، كعلم الأصول فإنه يبحث في الأدلة الإجمالية، حجية الكتاب وما يتبع ذلك من قضايا السنة وما يتبع ذلك من قضايا الإجماع ومسائله، القياس ونحو ذلك من الأدلة الإجمالية. وبهذا يتبين لنا أن الفقيه من كان عنده القدرة والاستعداد والقوة بالفعل أو القوة القريبة لتحصيل ذلك العلم. الفعل بأن ينظر في الكتاب والسنة ويستنبط، القوة القريبة بأن يرجع إلى المصادر والمراجع العلمية فيعرف مضان بحث تلك المسألة ويستطيع النظر والمشاركة في البحث والفهم والتصور. هذا حد تعريف أو حد علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وهذا التعريف كما قلت التعاريف الاصطلاحية ليست موضع إجماع، بل كل من أهل العلم أو بعض من أهل العلم قد يوافق في هذا ويخالف في ذاك. فإذا عرفنا الفقه في اللغة وأدركنا معناه في الاصطلاح نعلم أن الفقه بدأ ونشأ منذ بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلم الصحابة أمور دينهم، أمور دينهم بالمعنى العام الاعتقادية والعملية، ثم بعد ذلك توارثه علماء هذه الأمة عن رسولها صلى الله عليه وسلم من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم، ثم بعد ذلك تشكلت المدارس الفقهية. كان قبل المدارس الفقهية الأربعة هناك مدارس أخرى، كان هناك مدرستان مشهورتان، مدرسة أهل الحديث في الحجاز ومدرسة أهل الرأي في العراق، ثم بعد ذلك هناك جملة من العلماء لهم مدارس، بعضهم قد اندثروا وانقطعت مدارسهم ولم تنتشر كالثوري وبن جرير طبري والليث بن سعد والسفيانان وغيرهم، وانتشر واستقر مدارس هي المشهورة الآن في العالم الإسلامي، المدارس الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة: مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهذا ترتيب تسلسلي بالتناسل على حسب النشأة، فأولهم أبو حنيفة رحمه الله، ثم بعد ذلك مالك إمام دار الهجرة، ثم الشافعي رحمه الله، ثم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وهناك مذهب خامس جاء بعد ذلك، الظاهرية، داود الظاهري، وهذا وإن قل أتباعه لكن كتب الأصحاب لا سيما ابن حزم موجودة وقد دون فيها مذهبه. يعنينا الآن ونحن نتكلم من خلال دراسة كتاب في الفقه الحنبلي. فكتاب زاد المستقنع وشرحه أصل الكتاب. كتاب زاد المستقنع هذا مختصر اختصره الشيخ العلامة الفقيه الحنبلي موسى الحجاوي رحمه الله من علماء القرن العاشر، اختصره من كتاب المقنع لأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق بن قدامة. والموفق بن قدامة موفق على كنيته رحمه الله وأحسن إليه، فقد قال شيخ الإسلام: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق بن قدامة. فابن قدامة رحمه الله كانت له منهجية في التأليف، فألف كتاب العمدة واختصره على قول واحد أيده بدليل من الكتاب أو السنة أو الاستدلال من قياس وغيره إن وجد ذلك، ألفه للمبتدئين. ثم بعد ذلك، لأن المبتدئ يحتاج إلى عمل، والعمل لابد أن يكون له مستند من دليل، فرحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء ألف ذلك الكتاب وأيد مسائله بما استطاع من قول من كتاب الله، من آيات كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، ليطمئن العامل في هذه المسائل بما يرى من دليل، وقد يكون هذا مرجوحا لكنه فيما يراه هو رحمه الله. ثم بعد ذلك انطلق به إلى مساحة أرحب ليوسع أفقه الفقهي في مذهبه، المذهب الحنبلي، فألف كتاب المقنع وذكر فيه الروايتان والوجهان وغير ذلك من الاحتمالات، وربما يذكر ثلاث روايات، وجرده من الدليل ليعود المتفقه على ألا يضيق أفقه في قول واحد، بل يعلم أن هذه مسائل اجتهادية. فهو في المرحلة الأولى يحتاج إلى عمل، فهو ناصح له هذه المسألة، قال الله قال رسوله فيما يعلم من دليل وأعطاه، لكن المرحلة الأخرى يوسع أفقه الفقهي في مذهبه، وجرده من الدليل ليعتاد المتفقه على الخلاف في مذهبه، في حارته، في أصحابه، ربعه اللي معه، جماعته، فهو أنيس بهم، أجاب له ناس من برا، لا جماعة. ثم بعد ذلك وسع مداركه أكثر فأكثر بكتاب الكافي، وهو اجتهاد في المذهب، لأن يذكر أدلة الروايتين أو ثلاث روايات أو الأوجه عند الأصحاب الحنابلة، مناطهم في الاستدلال، دليلهم، وهذا يعود الذهن على ماذا؟ على الخلاف ومقارعة المخالف في بيته، في ديرته، بين اخوانه حنابلة كلهم، ما بعد طلع في بيته، في مدرسته الحنبلية، يعتاد أن هذه المسألة ليست مجمع عليها بين أصحابه، بل حتى إخوانه مختلفين معه فيها، فيعتاد على أنه يتقبلهم، يطرح لهم الدليل والاستدلال ويحتج ويحتجون، فيتقبل الخلاف معهم
فتكون أقرب للنفس وأهيأ للقبول. ثم بعد ذلك نقله إلى مساحة أكبر ودائرة أوسع بأن ألف كتاب المغني وهو على اسمه شرح مختصر الخرقي، الخرقي من الحنابلة وله مختصر، ألف الموفق بن قدامة شرح عليه له المغني، وأتى في المغني بما هو أوسع منه في الكافي بأن يذكر مذاهب أو أقوال من سبق من الصحابة وبعض الصحابة والتابعين والأئمة من أصحاب المدارس الفقهية الأخرى، حنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، داود الظاهري في الجملة، ويذكر الأدلة في الجملة، ويوازن ويقارن ويرد ويستدل ويقوي ويضعف، وهذا نفس اجتهادي يرتقي بالشخص إلى الاجتهاد شبه المطلق، بأن يجتهد في أقوال العلماء، ليس يجتهد في المذهب بل في أقوال العلماء من المذاهب الأخرى حسب ما يرى من الدليل وقوة الاستدلال. فلذلك نجده في المغني هناك قواعد فقهية ذكر، وهناك أصولية، فيه مباحث أصولية، في مباحث ذكر فيها نوازع لغوية. ليه؟ لأنها نفس اجتهادي يحتاج له المجتهد، كيف يقارع الآخرين إلا بأدوات، أدوات علمية، اللغة، النحو، الأصول، قواعد الفقهية، الإجماع إن كان ثم إجماع إلى غير ذلك. وبهذا نجد أن موفق رحمه الله وضعنا في منهجية علمية متطورة تتواكب مع عقلية الإنسان، لأن الإنسان حينما يأتي خالي الوفاض لا يحسن أن تأتي له بكل شيء، فإنه لا يدرك شيء. إذا جاء صب عليك الماء كذا كج عليك تمسك من شيء ولا يتبعثر عليك؟ لكن لو جاب محكام وصب فيه تقدر تجمع منه، تعطيك تجمع. فهذا ترقي بطالب العلم من إلى حتى يصل إلى درجة يستطيع بها أن ينظر في الكتاب والسنة ويستنبط منهما حسب ما تدرب وتعلم عليه من قواعد علمية قد ارتضاها أهل العلم في التعامل مع العلم. هذا إلماحة موجزة لأصل هذا الكتاب وما تبعه. لما كان هذا المختصر الزاد من الأهمية بمكان، بحيث أن أهل العلم من الحنابلة اشتغلوا به، فكان ثم شارح له ومحش عليه ومعلق إلى غير ذلك. فقام الإمام أو العلامة الفقيه الحنبلي منصور البهوتي رحمه الله، وهو من علماء القرن الحادي عشر، بشرح لهذا الكتاب. ومنصور البهوتي له فضائل جمة عظيمة، فأكثر تقريبا الكتب المعتبرة عند المتأخرين بس من الحنابلة شرحها،
شرح الإقناع وشرح منتهى الإرادات وشرح الزاد وحش على الإقناع وعلى المنتهى وغيره من الكتب. فشرح الشيخ منصور رحمه الله هذا الكتاب بشرح متوسط نفع الله به فانشغل به طلاب العلم. وذكروا أن الشيخ منصور رحمه الله حينما شرح الكشاف شرحه الكشاف على الإقناع كان قد سبقه إلى الشرح الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. لنعرف منزلة الشيخ منصور في المذهب كان الشيخ سليمان بن علي مفتي الحنابلة في نجد وله اعتباره ووزنه، فلما علم التقى به في مكة، فلما علم أن الشيخ منصور قد شرح كتاب قيل أنه الكشاف أتلف الذي عنده اكتفاء بما عند الشيخ منصور. وهذا ماذا؟ اعتراف بمنزلة ذلك العالم، وإن كان الود أنه ما أتلفه، أبقى خير مع خير يستفاد منه. فكل بيئة وكل مجتمع له لغته وله معطياته وله أدواته التي يتعامل بها في حياته. فمثل هذه الشروح إذا كان شرح هنا وشرح هناك قد يفضي شيء من البيان والوضوح باختلاف المفردات، هذا ينفع، لكن قدر الله وما شاء فعل. هذه الماحة للكتاب اللي هو كتاب الزاد ومقدمة يسيرة، أسأل الله أن ينفع بها وأن يدلنا على ما فيه الخير والرشاد. نعم
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أخونا ذكر المصنف، وهو الحقيقة هل هناك فرق بين قول المصنف والمؤلف؟ الظاهر أنه مؤلف لأنه أتى بشيء قد سبق إليه، جمعه واختصر وهذب، ولم يأتي بشيء صنفه ابتكره. فبعضهم يمايز بين قول المصنف والمؤلف، فالمصنف إذا أتى بشيء لم يسبق إليه مثل مصنفات مسانيد مثل البخاري جامع الصحيح، هذا مصنف، لكن مثل هذا مؤلف، جمع المسائل الموجودة في المقنع واختصرها وزاد وهذب، فهذا حقيقة مؤلف، والأمر فيه سهل، لكن من باب التنبيه ليس إلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة.
طيب كتاب الطهارة، درج العلماء رحمهم الله على ابتداء كتب الفقه بكتاب الطهارة، وذلك أنهم حينما نظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا الجزء متعلق بماذا؟ بالعقائد، بالاعتقاد، التوحيد،
ثم أتى بعد ذلك للجانب العملي اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. إقام الصلاة هذا أول ركن عملي من مباني الإسلام وأسسه. الركن الأول له كتبه الاعتقاد، أما الركن الثاني هو أول الجانب العملي من مباني الإسلام. فلذلك لما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال إنك تأتي، حينما بعثه أهل اليمن، تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لاحظ، دعوة، دعوة إلى التوحيد. فإنهم أجابوك لذلك، قبل التوحيد، أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأبلغهم في الجانب إيش؟ العملي. هذاك اعتقادي يقر في القلب، ثم إذا قر في القلب انفعلت له الجوارح بالامتثال، فأبلغهم إبلاغ، ترى كذا 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 افعلوا كذا افعلوا، خلاص، لأنه استقر في قلبه وأيقن وسلم لله واتبع محمد بن عبد الله، صدق برسالته فاتبعه، فلزمه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. فكان أول ركن بعد الشهادتين الصلاة. والصلاة لها شرائط، وأول شرائطها المتقدمة على فعلها الطهارة. مفتاح الصلاة طهور، والمفتاح يقدم ولا الباب؟ أول ما تجي تفتح الباب تبحث عن ماذا؟ عن المفتاح، لأنك لو جيت تفتحه ما معك مفتاح، إذن ابحث عن المفتاح وتشوف ها يصلح، إذا كان أسنانه مدقمة ولا متكسرة ما يفتح الباب. هذا الوضوء ما هو كامل ناقص ما يفتح لك. الصلاة الصحيحة المطلوبة شرعا، أما إذا كان المفتاح كامل صالح فتح الباب. والمفتاح مقدم على غيره، والشرط مقدم على المشروط. إن دخلت الدار أعطيتك درهما، طيب وهو برا تروح تعطيه الدرهم ولا لندخل؟ إذا تحقق الشرط تحقق مشروط، فإذا الشرط مقدم على المشروط. فبدأوا بكتاب الطهارة، ولله الحكمة البالغة ليظهر هذا الدين في أبرز وأسمى حلله. فجانبه العملي يتقدمه الطهارة، كما أن الطهارة في جانبه الاعتقادي. فكما أنك تتطهر لتصلي تؤدي هذه العبادة، سابق لها طهارة في قلبك بتخليص القلب من أدران الشرك ورجسه ونجسه، فيكون هذا القلب طهر بالتوحيد، وهذه الأعضاء طهرت بالماء، فتطابق طهارة الظاهر مع طهارة الباطن، فيكون فيه نقاء وصفاء، يكون فيه نقاء وصفاء، ويكتمل ظاهره مع باطنه. والطهارة في اللغة هي النزاهة عن الأقدار، والأقدار كما ذكرنا منها ما هو حسي وسخ أوساخ الأحداث من الأوساخ والنجاسات وغيرها، ومنها ما هو معنوي، والطهارة تخلص العبد المخلص لله بفعلها إذا أتى بها على الوجه المشروع من كل هذه القدرات الحسية والمعنوية. الحسية لأن حقق الطهارة المطلوبة منه شرعا التي يستطيع بها فعل الطاعة المستوجبة للطهارة، لا تصح إلا بالطهارة. والمعنوية من منا ينفك عن الذنوب؟ من منا في منأى عن المعاصي والآثام؟ لا يستطيع أحد أن يقول أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فأتت هذه الطهارة مع قطرات الماء، شو يصير؟ تتحات الذنوب حتى من تحت أظهر. شوف فضل الله على عباده، شوف فضل هذا الدين علينا، شوف نعمة الله علينا بهذا الدين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله على الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت أمة الإسلام أنقى وأطهر الأمم، فيوم القيامة يعرفهم نبيهم بماذا؟ بطهارتهم، غرا محجلين بهالطهارة اللي في جباههم، غرا محجلين. أما غيرهم من الأمم لم تكن هذه الصفة. على كلامنا سيأتي بعده إن شاء الله هل هذا خاص بأمة محمد؟ نعم،
أحسن الله منك.
اعذروني نطيل في بعض الأشياء، ولكم الحق أن تقولوا لا تطيل.
أحسن الله منك. كتاب هو من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتب كتابا وكتبا وكتابة.
كتاب من مصادر السيالة، يعني شيء يوجد شيئا فشيئا، ليس شيئا موجودا ابتداء، بل أجزاء حروف تجتمع، فإذا اجتمعت تكون هذا المسمى اللي هو كتاب. فهو من المصادر السيالة التي تجتمع شيئا فشيئا ثم يتكون مسمى هذا هو الكتاب مكتوب. فكما أن خزان الماء يجتمع في الماء ماذا؟ مباشرة ولا شيئا فشيء؟ صب صب فيه هم يمتل، فيسمى خزان ماء الآن ممتلئ بالماء. فكذلك هذا يأتي شيئا فشيء ثم يتكون ويجتمع، اجتمعت هذه الحروف حرف ثم كلمة ثم جملة ثم عبارة ثم صفحة ثم كتاب لا غير.
وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا.
هو قال وسمي المكتوب به مجازا، أي من أن باعتبار أنه نهايته، ولا هو في الحقيقة تجتمع الحروف فعدل عن حقيقته إلى معنى آخر لقرينة كما هو قيد المجاز. وهذا يؤدي بنا، هل المجاز واقع في الكتاب والسنة أم أنه غير واقع في الكتاب والسنة، بل واقع في اللغة أم أنه غير واقع أصلا؟ هذه مسألة خلافية طويلة في مباحث الأصول تجدونها، لكن الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأظن الشيخ شنقيطي غيره أن ليس في الكتاب والسنة مجاز، لأن المجاز عليه من المحاذير ما قد يؤول بمن يقول به أن يؤول الصفات، أهل التأويل فيصرفون الصفات عن حقائقها إلى معان أخرى لعلة أو لقرينة فيما يتوهمون. ثم إذا جئنا إلى أصل المصطلح، هل العرب تعرف شيء اسمه مجاز؟ هل جاء في لغتها مجاز؟ ذكر أظن الطبري أو غيره المجاز بمعنى الجائز، مما يجوز، لا بمعنى اصطلاحي. فهذا المعنى الاصطلاحي هو حادث أتى بعد القرون المفضلة، أما العرب ما عرفت هذا. طيب الموجود في القرآن وفي السنة، واسأل القرية كيف نقول هذه أساليب عربية، فإن مما امتازت به اللغة العربية الإيجاز والاختصار والاقتناء بذكر بعدم ذكر ما يطلب به اكتفاء بذكر ما يغني عنه. فمثلا خلق الله السماء، هذا العامل خلق الله السماء، هل من الفصاحة بمكان أن تقول خلق الله السماء وخلق الله الأرض وخلق الله الجبال وخلق الله البحار، ولا تقول خلق الله السماء والأرض والجبال والبحار إلى آخره؟ يعني اكتفى بذكر العامل في أول الكلام ولم يكرر بل عطف عليه، من الإيجاز والاختصار، ولا نريد الإطالة لأن بعض أهل الأصول لا يرتضي ذلك، والموجود مجاز الأمر. المقصود والأهم أن لا يستغل هذا الباب في الولوج إلى تأويل الأسماء والصفات، أما غير ذلك فقد يكون فيها الأمر أسهل. نعم
أحسن الله إليك. ومعناه لغة الجمع، من تكتب بنو فلان إذ اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة،
لأن الكتيبة عبارة عن أفراد يجتمعون، واحد اثنين ثلاثة هم من تصبح كتيبة الجيش، أفراد اجتمعوا فكونوا هذه الكتيبة، ومثلها مثل الكتاب اللي اجتمعت الحروف وكونت هذا المكتوب. نعم
أحسن الله إليك. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.
نعم.
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آخر
مما يوجب الطهارة، وتصح به الطهارة وتشترط له الطهارة. في هذا المبحث أو في هذا الكتاب تكلم مما يوجب الطهارة من الأحداث، ومما تصح به الطهارة وضوء أو يشترط له الطهارة اللي هو الوضوء. نعم. ومما يتطهر منه وهي الأنجاس.
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، عن الأقذار مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدر طهر كحكم حكم، كحكم حكم.
فأعد العبارة شيء.
وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر
طهر كحكم حكما.
نعم. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم.
الآن انتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، ونحن نبهنا أنهم يذكرون معنى اصطلاحي، ما يقول الشرعي اصطلاحي، وهو ارتفاع الحدث. ارتفاع، عبر هنا بالارتفاع الحدث، لأن الحدث أمر معنوي غير محسوس، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يعني مما يشترط له طهر الصلاة والطواف، مس المصحف، على القول بأنه لا يجوز مس المصحف إلا كمتطهر، إلى غير ذلك مما يشترط له الطهارة. فعبر هنا بالارتفاع لأنه أمر معنوي ليس بحسي، ارتفاع الحدث، والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من فعل العبادة التي يشترط لها الطهارة. ارتفاع الحدث وما في معناه، وما في معناه وقت هذا. طيب تفضل. ظهر بعد الأذان نبدأ في الأسئلة عشان الوقت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا
نقف إن شاء الله عند قول المصنف وهو ارتفاع الحدث، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يمتع شيخنا وأن يوفقه وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. وننتقل الآن إلى عرض الأسئلة، ونبدأ بالإخوة في المناطق. نبدأ بالإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد. الشيخ عواد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: لماذا تنصحون طالب العلم المبتدئ
هل بالعكوف على كتب المذهب والتدرج فيها حسب ما تفضلتم أثناء الدرس، أم أنه يوجه إلى حفظ المتون الحديثية كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ليرتبط بالدليل مباشرة، أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي لماذا لا يجمع بين الأمرين بأن يكون له درس في الفقه، متن من متون المذهب كالزاد أو الدليل أو أخص المختصرات وغيره من متون المذهب، وأيضا له متن من متون حديث الأحكام يحفظها؟ وهذا كان سيرة علمائنا الأفاضل رحمهم الله ومتع بالصحة والعافية والسلامة من بقي منهم، يحفظون شيئا من الزاد ويحفظون شيئا من البلوغ، وقبل ذلك كنون قد حفظوا العمدة وقبلها الأربعين النووية على اختلاف حالاتهم، لكنهم كانوا يحفظون الزاد ويحفظون معه كذلك بلوغ المرام، ولا يتخرج أحدهم إلا وقد حفظ الزاد وبلوغ المرام. فيجمع بين الأمرين، أمر تحصيل المسائل وتصورها حسب مدرسة فقهية فلا تختلط عليه الأمور ولا يتشتت ذهنه، والعناية بالدليل وتدريب الذهن على الاستدلال من الدليل أو الاستنباط من الدليل. نعم.
السلام عليكم. وهذا سائل يقول: هل تعلم الدروس التي تتعلق بالطهارة واجبة على كل مسلم أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
أخشى ما أخشاه أن يكون هذا من التقاعس عن العلم، أن الآن في مجلس علم الهمم لابد أن تكون عالية. أما من ناحية الحكم الشرعي فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فسبق أن ذكرنا في كلامنا في يوم الاثنين الماضي أن العلم منه ما هو واجب على العين، يجب على كل أحد من المسلمين أن يتعلمه، وهو ما يصح به الاعتقاد وما تصح به العبادة. وهناك من العلم ما هو على الكفاية، واجب على الكفاية، وهو ما زاد على ذلك. ولكن نحن أمام شباب عندهم إن شاء الله من الهمة والحرص على تحصيل العلم ما يتعدى الأمر الواجب إلى ما يكون به تحصيلهم للعلم من أوجه عدة، فلا يحسن أن نقول للناس لا تتعلمون إلا القدر الواجب، بل حثهم على مزيد من العلم، وقل ربي زدني علما، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف من ودونه. نعم الواجب ذكرناه، لكن ما زاد على ذلك فهم الأولى والأحرى بالمسلم أن يعتني به، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فأعتقد أن كل مسلم حري بأن يبلغ مرتبة مثل تلك المرتبة، والله الموفق.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول السائل: هل من السنة التغاضي عن بعض المعاصي التي يترتب عليها قطيعة رحم أو شجار وغير ذلك، مثل شرب الدخان داخل المجلس من قبل بعض إخواني أو إطالتهم لصوت الموسيقى في غيابي، وإذا أتيت يقول يتغير الأمر كثيرا وأنا أناصحهم، فهل يجوز لي أن أتغاضى عن بعض هذه المنكرات من باب دعوتهم، وما هو الضابط الشرعي في ذلك، أفيدوني أحسن الله إليكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا دعي المرء المسلم إلى مجلس من المجالس أو مأدبة أو غيرها، فإن علم أن فيها معصية فإما أن يكون قادر على أن ينكر ويغير ذلك المنكر، وإما أن يكون غير قادر، فإن كان قادرا على تغيير المنكر وله أثر في حضوره بأن يتغير حضر وغير وأنكر قدر المستطاع، وإن لم يكن قادرا فلا يحضر تلك المجالس. لكن لا يمنع هذا من أن يناصحهم، يراسلهم، يوجههم، لا يلزم أن يحضر ذلك المجلس الذي فيه المنكر، لكن بعد ذلك يناصحهم أفرادا، وهذا أمثل، لأنه إذا كان الشخص لوحده أدعى إلى أن يستمع وأن يتأثر مما إذا كان في فورة هذا المنكر أو مع مجموعة من الناس أما إذا حضر ولم يكن يعلم فإنه يحرص على أن لا يبقى، وإلا إن كان في خروجه من المفسدة الشيء العظيم والمنكر الذي هو أكبر، فدافع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، والمنكر لا ينكر بمنكر أكبر منه، بل يحرص على أن يكون وجوده بما يحقق دفع المفسدة وجلب المصلحة قدر المستطاع.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وانتقل الأخوة في مدينة الجوف. الشيخ إبراهيم السليمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، هذا السائل يسأل ويقول: قال صاحب الزاد: ويسقط حد القتل بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب، وقال: وهو حق للمخلوق. هل العفو يشمل جميع الحدود حتى ولو بلغت السلطان؟ وما هي الحدود التي هي حق لله والتي هي حق للعبد مع ذكر الخلاف إن وجد؟ أحسن الله إليك.
هذا ليست فتوى، هذه يا شيخ، هذا يبغى لها درس علمي. أما الحدود فإن الحدود لا تدخلها الشفاعة، إذا بلغت السلطان الحاكم الشرعي لا يجوز لأحد أن يشفع فيها. فمعلوم قصة الصحابي الذي قد سرق رداؤه من تحت رأسه وهو في الحرم، فكأنه أراد أن يتنازل فلم يقبل منه ذلك، ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا بلغت الحاكم فإنها تقام الحدود، سرق تقطع يده. كذلك قصة أسامة رضي الله عنه حينما أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع رواية وتسرقه، فأراد أن يشفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فالحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي لا يجوز الشفاعة فيها. نعم. أما إذا كان مثلا قصاص فإنه يشفع عند أولياء الدم بأن يقبلوا مثلا بالدية عن أن يقتص منه، لا بأس، لكن لا يمنع القصاص، إذا طالبوا بالقصاص فلهم الحق في ذلك، لهم الحق في ذلك إذا كان قتل عمد عدوان. نعم.
بسم الله إليكم. يقول السائل: ما صحة المقولة التي تقول: من كان معلمه كتابه كثر خطأه وقل صوابه؟ وإذا كان الكتاب مشروحا فهل يكفي؟
من كان معلمه كتابه، ما في شك أن الإنسان إذا كان معلمه الكتاب يقرأ ولا يرجع لمن مارس العلم وحصله عن الأشياخ أنه يكثر خطأه وخطله، بل قد تكون عنده من الفورة التي تجعله يظن صواب نفسه فيما قرأ، فخطأه يكثر. وهذا العلم إنما أخذ بالتلقي، فالصحابة تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تلقاه عن جبريل، وجبريل عن رب، فالصحابة تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه لمن بعدهم ومن بعدهم إلى من بعده. فكانت سيرة علماء الإسلام الجثو في الركب عند العلماء للتعلم منهم والصدور عنهم فذلك أحرى لئلا يكون منه الخطأ. نعم.
أشكر الإخوة في الجوف، ولأن ننتقل للإخوة في الطائف، الشيخ سالم الغامدي.
فالحقيقة أن ليس فقط العلماء يؤخذ منهم العلم، بل يؤخذ منهم الأدب، أدب العلم وسمته. فالأدب العلم وسمته وطريقة التعامل معه يؤخذ من العلماء. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: توفي طفل بعد ولادته وكان عمره عند ولادته يزيد عن 5 أشهر، وقد قام والده بدفنه في حفرة عادية وبدون تسمية هذا الطفل، ولم يغسله ولم يكفنه ولم يصلى عليه، جهلا من والده. ماذا يلزم هذا الوالد؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يعني فيه استفصال، هل هذا له مدة طويلة أم مدة في يستطيع أن يخرجه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه؟ فإن كان بالإمكان مدة يسيرة يخرجونه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ثم يدفنونه بعد ذلك. أما إذا كان مدة طويلة معها يتحول ويتغير البدن فلا. والأب أخطأ وأساء، عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله، يستغفر ويتوب إلى الله. وكان الأحرى والأولى به أن يسأل قبل أن يقدم على العمل، هذا الأحرى والأولى بالمسلم، أن يسأل عما يشكل عليه أو لم يتبين له، ماذا أفعل، ما الحكم في كذا، أساس يصدر عن علم لا عن جهل، لا عن جهل. فأمور الناس في حياتهم يبحثون عن أهل الخبرة في مشترياتهم، في مأكلهم، في مشربهم، لو يحس بألم بحث عن الطبيب المعالج، أليس كذلك؟ فكذلك في أمور دينهم يجب أن نرتقي بأنفسنا، وإذا أشكل علينا شيء يكون عندنا من الوعي والإدراك ما نقدر به قضايانا الشرعية وأحوالنا وتصرفاتنا، لأن نبحث عن حكم الله في تلك المسائل. وأسأل الله أن يعفو عن أبيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عملي الوظيفي يأخذ كل وقتي، وإذا فرغت من عملي دون مرهق ولا يكون عندي همة لطلب العلم، فماذا تنصحونني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنصح بأن قدر المستطاع، فإن المرء معني بتحصيل الرزق، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، الرواية الأخرى من يقوت، فهو معني بتحصيل رزقه ومعني بتحصيل الواجب من العلم بما لا تصلح العبادة إلا به، أو لا تصح العبادة إلا به، ما زاد على ذلك فهو على الكفاية، يحرص على أن يحصل القدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، لكن لو رتب وقته،
أحسن الله إليكم،
لو رتب وقته ونظم حياته قد يجد له من الوقت ما يحصل به ذلك. وإذا علم الله من العبد الصدق أعانه ويسر له أمره، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ما يعرف بقناة المجد الدينية علما بأنه فيها ما يعرف بالأناشيد الإسلامية التي حرمها بعض العلماء أمثال الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان في القول المفيد في حكم الأناشيد، أفتونا معذورين وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لم أتابع تلك القنوات، قنوات المجد، حتى أحكم عليها، لكن علينا أن ننصح من هو قائم عليها بأن يتق الله ويأتي فيها بما فيه نفع للمسلمين، ويجتنب ويبتعد عما يكون فيه ضررا على المسلمين في دينهم أو دنياهم. هذا الواجب تجاه إخواننا اللي يعملون في مثل هذا، نسعى إلى أن نناصحهم، إذا كان في شيء نلحظ عليهم لا يمنع أن تكاتبهم أو تتصل بهم، رأينا كذا وهذا كذا، قد يكون له هو تصوره، قد يكون له هو اختياره، يستند إلى فتوى أو إلى قول عالم من العلماء المعتبرين ممن عرفوا بالديانة والعلم والأمانة ورسوخ القدم في العلم، قد يكون ما نعلم لهم، لكن الواجب بين المسلمين أن يتناصحوا ويأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وأن لا يكون ذلك همهم الطعن. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن طعحانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، بل أمرنا بأن نحسن القول، والله سبحانه وتعالى قد وجهنا لإحسان القول: قولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا قلت الذي أحسن ستجد من أخيك إقبالا على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالرجل فقال أحد قاتله الله كثما يؤتى به في الخمر، يعني يجلد في الخمر، قال: لا تعين الشيطان على أخيكم، ألم تعلم أنه امرؤ يحب الله رسوله؟ فنهاهم بذلك، لأنه قد يكون في ذلك فتح للشيطان على أخيه فيغريه بعداوة إخوانه، أو يستسهل هذا الأمر بما أنه عرف به فيستمريه ولا يستحي منه، بل نعينه على الخير ونوجهه ونذكره بالله، ولا نيأس ولا نقنط من روح الله. نعم،
أشكر الأخوة في الطائف، وأعد أن سنعرض بقية الأسئلة بعد صلاة العشاء على سماحة الشيخ، ولعل ننتقل لأسئلة الحضور لدينا وبعض أسئلة الإنترنت.
حتى الحضور على سماحة الشيخ. حتى الحضور على سماحة الشيخ. أنا في مازل
السلام عليك. هذا سائل يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم وبارك فيكم أن الشرح الذي وضعه الشيخ منصور والشيخ حسين بن علي على منتهى الإرادات، بينما ذكر صاحب الحاشية أن ذلك في شرح الزاد، فما التحقيق في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما أذكرني قلت على منتهى الإرادات، واللي ذكروا أنه الكشاف اللي هو على الإقناع، على الإقناع، ومنهم من يقول إنه على الزاد، لكن يظهر إنه على الإقناع، لأن تلك الفترة كان أكثر اعتناءهم في نجد بالإقناع. لذلك الشيخ سليمان له بعض التعليقات، وابن منقور له المجموع اللي فيه ذكر مسائل. كان ابن منقور هذا من العلماء، وكان تلميذا لابن ذهلان عبد الله محمد، وهما فقهاء في الرياض، قرأ عليهم الإقناع 5 مرات، كانوا منشغلين بالإقناع. فهذا أحرى أن يكون المؤلف الذي ألفه الشيخ سليمان على الإقناع وليس على الزاد، فيما يظهر لي والله أعلم. والأمر سهل، ليكن الإقناع أو ليكن الزاد، كلاهما لمؤلف واحد. نعم.
صلى الله عليك. هذا سؤال يقول: هل يتكرم فضيلتكم بإلماحة سريعة عن جهود شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجال الفقه الحنبلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا أستطيع أن أتكلم عنه في إلماحة أو بإلماحة يسيرة، فهو علم بارز كان له من أثر بالغ في هذه البلاد وغيرها، في العقيدة، التوحيد، وفي الفقه، نهضة علمية ارتقت بالناس، ونهضة سياسية واجتماعية تغيرت بها أحوال الناس. فرحمه الله كما كان له عناية بالتوحيد، كان له عناية بالفقه وغيرها من العلوم. فلم يكن في بلده نجد قبل الدعوة اعتناء، مزيد اعتناء بالخلاف مع المذاهب الأخرى، إنما بحثهم وأكثر بحثهم في أقوال الأصحاب الإقناع. قبل قليل ذكرنا بن منقور كان تردد على الرياض 5 مرات يقرأ الإقناع على ابن ذهلان قاضي الرياض. فلما قام الشيخ بدعوته كان من ذلك تصحيح الاعتقاد ونقل المجتمع من الانغلاق، فقهائه وعلمائه من الانغلاق على مذهب محدد إلى النظر في المذاهب الأخرى والاعتناء بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فكان له كلام أثار فقهاء زمانه من الحنابلة عليه، وليس مناسب أن نذكره لأنه يحتاج إلى سرد والوقت ضيق، ولا عندنا أشياء كثيرة ممكن في هذا الباب، لكن الوقت لعله محاضرة مستقلة. فالشيخ رحمه الله ألف مختصر الشرح الكبير، اختصر الشرح الكبير ومعه وآخره من الإنصاف. طيب، حينما اختصر الشرح الكبير، ماذا في الشرح الكبير؟ الشرح الكبير في الجملة هو المغني إلا مسائل يسيرة، لكن الشرح المغني هو شرح لمختصر الخراقي، والشرح الكبير هو شرح للمقنع، وذاك على ترتيب المتقدمين من الحنابلة، وهذا على ترتيب المتوسطين من الحنابلة. فالشرح الكبير فيه قول الحنفية، في قول المالكية والشافعية مع الحنابلة وغيره، وآخره من الإنصاف. الإنصاف يأتي قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب تحقيق منكم من الحنابلة، لكنه محقق يعظم الدليل، يقدم الدليل، فهو راعي تحقيق. هذا أحدث عند أهل العلم، طلاب العلم، نوع اعتناء بالخلاف. أول مسألة ستأتينا في كتاب الطهارة أنواع المياه، المذهب جماهير أهل العلم على أن أنواع المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. والشيخ اختار القول الآخر وهو مذهب الحنفية مالكية بعض المالكية بأن المياه تنقسم إلى قسمين: طاهر مطهر ونجس. طيب هذا خلاف ما هو موجود، فهو إذن اعتنى بالدليل واهتم بنشر فقه الدليل ولم يكرس المذهبية المتعصبة المقيتة، بل اكتنف في الدرعية حنبلي وشافعي وحنفي ومالكي. فمسائل الاجتهاد هذه قابلة، وكل يحرص على أن يبذل الجهد في الوصول إلى الحق. فالشيخ رحمه الله كان له أثر في هذه النقلة النوعية في تفكير طلاب العلم. بدأت كتب السنة تقرأ تعلما في نجد، قبل ذلك كانت ليست مشتهرة قراءتها في نجد. بدأ العناية بتحقيق المسائل وفق الدليل والنص، العناية بالصحيح والضعيف. وليس خفي علينا شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب تيسير العز الحميد وما فيه من نفس في البحث والعناية في التصحيح والتضعيف في الحديث. فغفر الله للشيخ وأسكنه في فسيح جناته. هذه أنا أجد الوقت أضيق من أني أتكلم بمنهجية في طريقة الشيخ العلمية التي أثرت في المجتمع وجعلت هذا المجتمع يعظم الدليل. لا تجد للشيخ كتاب ليس فيه قال الله قال رسوله، كل كتبه يبدأها اعلم رحمك الله قال الله قال رسوله. هذا وش هذا؟ هذا ربط الناس بالمصدر الأصيل والأس الصحيح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله الشيخ وجزاه عنا وعن المسلمين، وجزى الله الإمام محمد بن سعود كذلك خير الجزاء على ما قدم لأمة الإسلام من هذه الدعوة وهذه الدولة التي بقت وستبقى بإذن الله نبراسا للمسلمين وظلا يستظلون به وفيئا ودوحة غناء بالخير لعموم المسلمين. وفق الله الجميع للخير وبارك في الجهود، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل ختام هذا اللقاء، لعلها تكون هذه إن شاء الله نواة محاضرة نطلبها من الشيخ وتكون مقيدة بهذا العنوان إن شاء الله في العجل القريب
إن شاء الله.
وأسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يجزلها المثوبة لمعالي شيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وأن ينفعنا بعلمه وأن يمد في عمره على طاعته. وفق الله الجميع للعلم النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم.